المسؤولية عن إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب. شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات شعبية طالبت برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون عن السلطة، كما طالبت بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. المزيد في التقرير التالي.
دوى النشيد الفرنسي في الدائرة الخامسة الباريسية في منطقة الجسر الملكي. تاريخيا هذا المكان يذكر الفرنسيين بمجدهم مع لويس الرابع عشر، أكثر ملوك البلاد انتماء حسب رأيهم. اختيار المكان ليس عبثا في وقفة دعا لها التيار القومي السيادي المعارض للمطالبة بالخروج من الاتحاد الأوروبي وتأسيس ما يسمونه الفريكسيت، اقتداء بالبريكسيت أي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يرى المحتجون أن الحل في ذلك هو خروج ماكرون من السلطة والكف عن التلاعب بالبلاد بحسب توصيفهم، لكن الرئيس أكد من شرم الشيخ المصرية أنه سيواصل حتى نهاية عهدته في العام 2027.
يجب العودة إلى لب المشكل وعدم التوقف عند القشور فقط. ماكرون مجرد دمية، أنتم تعلمون أن الصهيونية وهي التي تقف خلفه تلك الحركة التي غزت العالم بأسره. ماكرون حول بلدنا إلى حديقة خلفية للدولة العميقة الأمريكية التي أهانت مجد أوروبا، والسياسيون الحاكمون عندنا جميعهم فاسدون، لذلك يجب توجيه ضربة قوية إلى منظومة الفساد هذه.
في الضفة الأخرى تدفع فرنسا أموالا ضخمة من جيوب المواطنين لدعم أوكرانيا على حساب روسيا. هؤلاء يعتبرون أن روسيا شريك وأنهم لا يرون فائدة من إقحام البلاد في تحالفات شمال الأطلسي غير العادلة في رأيهم.
أنا معارضة تماما لماكرون، أريد أن يستقيل، بل الأفضل أن يعزل أو حتى يطرد بالقوة لأنه بدأ يزعجنا حقا. نريد اليوم أن تخرج فرنسا من الاتحاد الأوروبي من خلال الفريكسيت، كما لا نريد أبدا أن تدخل في حرب ضد روسيا، فهي ليست دولة عدوة على الإطلاق ولا تشكل خطرا على فرنسا أو أي دولة أوروبية أخرى، وكل ما قيل عنها مجرد كذب.
انسداد حكومي أسبابه كثيرة برأي المحتجين، وقد يدخل البلاد في مطبات سياسية خطيرة في حال لم يطبق الدستور والذهب بعيدا لإعادة تشكيل المشهد السياسي برمته في فرنسا.
أعلن مكتب إعلام الأسرى وصول 154 أسيرا فلسطينيا محررا بموجب صفقة التبادل إلى مصر، وذلك تنفيذا لقرار إبعادهم، بينهم القائد في عملية نفق الحرية محمود العارض. وبموجب صفقة التبادل كذلك تحرر 150 أسيرا فلسطينيا من بينهم ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، إضافة إلى أكثر من 1700 أسير من قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال خلال الحرب. في المقابل أطلقت المقاومة الفلسطينية سراح 20 أسيرا إسرائيليا من الأحياء، وسيتواصل تسليم رفات الأسرى غير الأحياء وفق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. استشهد فلسطينيان صباح اليوم متأثرين بإصابتهما بقصف إسرائيلي سابق في خان يونس جنوب قطاع غزة، في حين أطلقت آلية الاحتلال النار في عدة محاور من جنوب القطاع. من جهة أخرى تدور اشتباكات عنيفة منذ الصباح في جباليا شمال القطاع بين عناصر أمن تابعين لوزارة الداخلية وخارجين عن القانون ومتعاونين مع الاحتلال. وفي السياق أعلنت قوة رادع التابعة لأمن المقاومة في غزة أنها تواصل حملتها الشاملة وتنفيذ عمليات أمنية واسعة في محافظات القطاع، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من العملاء والعناصر الخارجة عن القانون. شدد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني على أنه حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة. بدوره قال توم فليشير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه خصص مبلغا إضافيا قدره 11 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للاستجابة للحالة الطارئة لصالح جهود الإغاثة في قطاع غزة، وبذلك تصل المخصصات الإجمالية إلى 20 مليون دولار من أجل توفير الغذاء والماء والمأوى والخدمات الطبية وتشغيل المرافق الحيوية، وفقا لما ذكره المسؤول الأممي. ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال طردت أهالي منزل وحولته إلى ثكنة عسكرية في بلدة الكوم بالخليل جنوب الضفة الغربية. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال نابلس وطوباس بعد ساعات من إتمام عملية الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، كما داهمت منازل أسرى محررين في طول كرم وقلقيلية. من جهة أخرى اعتدى مستوطنون على فلسطينيين وممتلكاتهم وأحرقوا مركبة في بلدة بيتين شرق رام الله، كما أتلف مستوطنون آخرون أكثر من 150 شجرة زيتون في سهل قاعون بقرية بردلة بالأغوار الشمالية. اتهم قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل كيان الاحتلال بالتمادي في اعتداءاته واستهداف المنشأة المدنية، في إشارة منه إلى الاعتداء الأخير على منطقة المصيلح جنوبية لبنان. بدورها أعلنت قوات اليونيفيل تسجيل أكثر من 2200 اعتداء عسكري إسرائيلي شمال الخط الأزرق، وأكثر من 6200 انتهاك جوي إسرائيلي منذ سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. إلى العناوين. طهران تدين تصريحات ترامب المعادية لإيران في الكنيسة الصهيونية وتعتبرها باطلة. الإفراج عن نحو 2000 أسير فلسطيني ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة. مطالب أممية بالسماح بدخول المساعدات لغزة على نطاق واسع. في أمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في لقائنا هذا، طهران لن تشارك في قمة شرم الشيخ رغم دعوتها. إن شاء الله نتناول بالدراسة والتحليل هذه القمة وعدم مشاركة إيران في هذه القمة، هل هو إجراء صائب أم لا؟ هل من المنطقي أن تشارك إيران في قمة هدفها الأساس إضفاء الشرعية على خطة جوهرها تجاهل الحق الفلسطيني؟ هل قمة شرم الشيخ تتيح الفرصة أمام الدول المشاركة للمساهمة في اتخاذ القرار حول مستقبل غزة أو فلسطين؟ كل هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في هذا البرنامج التحليلي حدث وحوار الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. الاجتماع الذي جوهره هو أضفاء الشرعية على الاندماج الإقليمي الأمريكي الإسرائيلي وتمكين الكيان الصهيوني من السيطرة على المنطقة من خلال صفقة القرن واتفاق إبراهيم. الاجتماع الذي هدفه والأساس القضاء على المقاومة وهدر دماء الشهداء وشعب فلسطين، والاجتماع الذي يمهد لإضفاء الشرعية على مشروع إسرائيل الكبرى. هل يعقل أن تشارك فيه إيران وأن ترى نفسها وسط قطار التسوية والخيانة بمفردها؟ فما المنطق العقلاني الذي يقول لإيران أنه يجب أن تشارك في قمة شرم الشيخ ويلتقط رئيسها صورة تذكارية؟ مصادر إيرانية قالت إن طهران لن تشارك في قمة شرم الشيخ رغم دعوتها، وتم الإعلان عنه رسميا من قبل الخارجية الإيرانية، حيث في اجتماع الحكومة الإيرانية شرح عراقشي للرئيس الإيراني وأعضاء الوفد الحكومي تقريرا حول دعوة إيران لحضور قمة شرم الشيخ وأسباب رفضها، وقرر الرئيس الإيراني عدم الحضور في هذه القمة. وزير الخارجية الإيراني دكتور عباس عراقشي صرح فيما يتعلق بغياب إيران عن قمة شرم الشيخ أنه لا يمكننا التعامل والتفاعل مع الذين شنوا العدوان على الشعب الإيراني وما زالوا يهددوننا ويفرضون العقوبات علينا. وكتب عراقشي في مدونة على منصة إكس فجر اليوم الاثنين تعرب إيران عن امتنانها لدعوة الرئيس السيسي لإيران لحضور قمة شرم الشيخ، ورغم الرغبة في الحوار الدبلوماسي لا أستطيع أنا ولا الرئيس بزشكيان التعامل مع الذين هاجموا الشعب الإيراني وما زالوا يواصلون تهديدنا وفرض العقوبات علينا. هذا وأضاف الدكتور عراقشي: مع ذلك ترحب إيران بأي مبادرة تنهي الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة وتؤدي إلى إخراج قوات الاحتلال. وأكد وزير الخارجية للفلسطينيين كل الحق في نيل حقهم الأساسي في تقرير المصير، وعلى جميع الدول أكثر من أي وقت مضى واجب مساعدتهم على دعم هذا المطلب القانوني والمشروع. كذلك وأضاف الدكتور عراقشي: لطالما كانت إيران وستظل قوة أساسية للسلام في المنطقة، وعلى عكس كيان الإبادة الجماعية الإسرائيلي لا تسعى إيران إلى حروب لا نهاية لها، وخاصة على حساب الموصوفين بالحلفاء، بل تسعى إلى السلام الدائم والازدهار وكذلك التعاون. التساؤل العريض الذي يطرحه اليوم رافضو مشاركة إيران في قمة شرم الشيخ هو: أيا شركة إيران حقيقة في هذه القمة، أو هل مشاركة إيران في هذا الاجتماع تعني انضمام طهران إلى السلام الإبراهيمي؟ هل مشاركة إيران في هذه القمة التي قال عنها ترامب دائما أن إيران في موقف ضعيف تعني تأكيد كلامه؟ وما الفائدة التي تجنيها إيران من المشاركة في هذا المؤتمر؟ محور حديثنا في هذا البرنامج: طهران لن تشارك في قمة شرم الشيخ رغم دعوتها. ونود أن ننتقل في هذه اللحظات مستمعين الكرام لنستمع إلى مداخلة من قبل ضيف كريم، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد الدوراني من اليمن، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجمهورية الإسلامية في إيران قد وضحت أسباب عدم مشاركتها في الدعوة التي قدمت إليها من قبل الرئيس المصري، والتي ردت عليها بالامتنان والتقدير للدعوة من قبل مصر. وأيضا في نفس الوقت تكلم وزير الخارجية عراقجي عن أسباب عدم المشاركة، كون الجمهورية الإسلامية لديها بعض الملاحظات أو الأسباب الوجيهة والواضحة لعدم المشاركة، كون العدو الأمريكي والصهيوني لا زالوا يستهدفون الجمهورية الإسلامية بالتهديدات وأيضا بالحظر الاقتصادي، وأيضا في نفس الوقت هم العدوان السابق الذي كان على الجمهورية الإسلامية هو كان بتأييد وموافقة أمريكية، وهو عدوان ليس ببسيط ولن تتهاون فيه الجمهورية الإسلامية. ولذلك فإن ترامب هو كما يتحدث أنه يريد أن يعقد صفقة مع الجمهورية الإسلامية، الرئيس الأمريكي ترامب وأيضا الكيان الصهيوني هم يعملون إلى الهروب من الهزيمة ويريدون تحقيق ما لم يستطيعوا تحقيقه بالمواجهة العسكرية، يريدون تحقيقه عبر ما يدعون بأنهم صانعي للسلام وأنهم من صنعوا السلام في المنطقة، وهم استهدفوا الشعب الفلسطيني في أكثر من سنتين، وهم يستهدفون أبناء الشعب الفلسطيني، وأيضا استهدفت لبنان واليمن وأيضا الجمهورية الإسلامية بعدوان كبير، وكانت هنالك خطة ومشروع للتآمر على محور المقاومة، ولذلك لا توجد أي نظرة أو ثقة متبادلة بين الجمهورية الإسلامية وبين محور المقاومة بين أيضا الرئيس الأمريكي ترامب، ونحن نعلم بأنهم يحيكون المكائد ويريدون أن يسقطوا المحور بعدة طرق، وعندما تحضر الجمهورية الإسلامية إذا حدث أي اتفاق وهو يراد الإعلان عنه والجمهورية الإسلامية لا توافق عليه، فهذا لن يكون يعني سوف يكون محرج للجمهورية الإسلامية، لأننا نعلم بأن كما يقولون أنهم يريدون تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأين السلام من إسرائيل واستمرارها في الجرائم الإبادة الجماعية واستمرارها أيضا في المخططات لاستهداف محور المقاومة. هم لا يكلون ولا يملون من كيد الخطط والمؤامرات على هذه الأمة، ولذلك الكيان الصهيوني لا يمكن أن يكون هنالك أي سلام أو اتفاق معهم، بل هي عبارة عن تهدئة وهدنة، لأن محور المقاومة وشعوب الأمة الإسلامية والعربية يعلمون بأن هذا المخطط لن يتوقف عن هذا الكيان، بل هو مستمر فيه وتصريحاته واضحة. وأيضا الرئيس الأمريكي ترامب كان يريد تجميل صورته الإجرامية والتي أصبحت مشوهة في العالم بكله، وكما يقول بأنه صانع للسلام، ولكننا نجد أنه منذ بداية توليه للحكم قام باستهداف الشعب الفلسطيني وهدد الشعب الفلسطيني بمجازر، وأنه سوف يرتكب بحقهم أبشع المجازر، وأيضا هو من أيد ووقف مع الكيان الصهيوني وكان بقدرته أن يوقف هذه الجرائم، ولكنه كان يستخدم كل أساليب الضغط على المجتمع الدولي لتحقيق ما يريده الكيان الصهيوني. وعند فشل الكيان الصهيوني أراد تجميل صورته بأنه صانع للسلام وأنه يريد إيقاف الحرب في الدول، ورغم أننا نعلم بأنه يتآمر مع الكيان الصهيوني وأنه يعمل ضمن مصالح أمريكا لنهب الشعوب واحتلالها وأيضا ارتكاب أبشع الجرائم في حقها، ولذلك أن الجمهورية الإسلامية هي اتخذت القرار المناسب حتى يكون هنالك نوايا حسنة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الدول الأوروبية التي الآن تريد أن تفرض عقوبات، وفي نفس الوقت هنالك مؤامرة لشن حروب جديدة وأيضا عدوان جديد على الجمهورية الإسلامية، ولذلك هنالك عدم ثقة متبادلة والتي لابد أن إذا أرادوا هم السلام عليهم أن يقدموا مبادرات حقيقية لا تستهدف لا أمن ولا استقرار الجمهورية الإسلامية، ولا تتدخل في قضاياها المهمة، ولا تفرض وصايتها على أي دولة في محور المقاومة وفي غيرها من الدول. لذلك فإن قرار عدم المشاركة هو قرار حكيم. وأيضا الجمهورية الإسلامية هي تمنت أن يتم الخروج من هذا الاجتماع أو المؤتمر بإيقاف الحمام الدماء والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مع حفظ كرامة واستقلال الشعب الفلسطيني وخروج الكيان الصهيوني من الأراضي الفلسطينية ومن قطاع غزة.
تحية طيبة للدكتور محمد الدوراني الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. تحيانا الموصول لكم مستمعينا ومستمعاتنا عبر لقائنا حدث وحوار، وكل الشكر لكم لأسهاماتكم ومشاركاتكم معنا في هذا البرنامج. طبعا هناك بعض المشاركات الصوتية أيضا الواصلة عبر تطبيق الواتساب بين يدينا حول قمة شرم الشيخ وعدم مشاركة طهران في هذه القمة رغم دعوتها. دعوني أستمع إلى بعض المشاركات. من البصرة ثائر الأسدي المستمع الكريم، نستمع.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسنا ما فعلته الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدم مشاركتها رغم دعوتها، طبعا بعدم مشاركتها في هذه الأضحوكة المسمات بقمة شرم الشيخ للسلام، أي قمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني في حقه للعودة إلى أرضه المسلوبة، ما زالت قائمة على يد هذا الكيان الغاصب، أي قمة للسلام على حساب دماء الشهداء البريئة في شتى البلدان التي قام العدو الصهيوني في فعل المجازر التي ارتكبها وبمساعدة المجرم ترامب ودول ومن ورائهم دول الغرب الخبيثة. أنا وفي تفكيري القاصر والبسيط أسميها قمة شرم الشيخ للاستسلام ولفرض بين قوسين السلام المزعوم بالقوة، هذا يسمى سلاما مزعوما بالقوة، وهذا لا يتلائم ولا ينطبق مع قاموس الجمهورية الإسلامية في إيران بشعبها وقائدها المفدى. فليجتمعوا كما أرادوا وليتآمروا كيفما شاءوا، فإن الشعب الفلسطيني يجب ولا بد أن يأتي اليوم الذي يعود فيه إلى أرضه المغتصبة، وتبقى مقاومته يتوارثونها من جيل إلى جيل آخر إن شاء الله. أخوكم ثائر الأسدي من العراق.
تحياتي الطيبة للأخ ثائر الأسدي من العراق على هذه المشاركة الصوتية. أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الأفاضل، وشكرا لمتابعتكم إيانا في حدث وحوار. طهران لن تشارك في قمة شرم الشيخ رغم دعوتها، عنوان لقائنا. إلى ضيفنا الكريم في هذه اللحظات من العاصمة طهران الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مهدي حسن. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله سيد المصطفى.
حياكم الله، مشكور على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. كيف تنظرون أستاذ مهدي حسن إلى مقاطعة إيران لقمة شرم الشيخ؟ هل كان هذا الإجراء صائب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم سيد مصطفى، أحييكم ومستمعيكم ثانية. بالطبع كما تفضلت بالإشارة، يعني القرار صائب من قبل الجمهورية الإسلامية، خصوصا من قبل الحكومة الإسلامية في إيران، بعدم تلبية هذه الدعوة المصرية لحضور هذا المؤتمر أو هذا الاجتماع لأسباب كثيرة حقيقة، وقد أشار إليها وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقتشي. يعني أولا الولايات المتحدة الأمريكية في حالة عداء مع الجمهورية الإسلامية، وشنت هجوم كما تعلمون على المنشآت النووية، وقامت بخيانة عظمى ضد إيران. يعني كانت تتفاوض وكانت قد تعهدت يعني على لسان ترامب ومعاونيه بعدم القيام بأي عدوان أو حرب على الجمهورية الإسلامية، وتحت خيمة هذه المفاوضات قام ترامب بإعطاء الأوامر للقوات الأمريكية بضرب المنشآت النووية إلى جانب الكيان الصهيوني. يضاف إلى ذلك أن هذا الاجتماع هو يعني يتعارض مع المبادئ التي تؤمن بها الجمهورية الإسلامية فيما يخص حقوق الشعب الفلسطيني. صحيح أنها من الناحية التكتيكية توافق على يعني إنهاء حرب الإبادة، لأن الظروف تفرض في بعض الأحيان الموافقة على خطوات يمكن أن تجنب الشعب الفلسطيني الإبادة، حرب الإبادة، لأن نتنياهو وبدعم أمريكي وبأوامر أمريكية مباشرة كان يقوم بحرب إبادة كاملة المعالم لم تشهد لها البشرية، لا في الحرب العالمية الأولى ولا في الحرب العالمية الثانية ولا في الحروب التي تلت هاتين الحربين. يعني كان حقيقة يقوم بمجازر مروعة ومدمرة جدا يعني للحجر والبشر والشجر ولكل شيء. لذلك يعني قد توافق الجمهورية الإسلامية و يعني تؤيد ما تقوم به المقاومة، لأن المقاومة هي في غزة هي الأقدر، وفي باقي الساحات الأخرى يعني هي الأقدر على تقويم الموقف ومدى يعني صلاحية الخطوات التي تقوم بها في هذا الإطار من الناحية التكتيكية وليس من الناحية المبدئية. كما قلت لكم من الناحية المبدئية لا المقاومة ولا الجمهورية الإسلامية يعني توافق على هذا الاتفاق الذي يستهدف بالمحصلة النهائية أو على الصعيد الاستراتيجي تصفية القضية الفلسطينية، ويمكن أن نتحدث مفصلا في هذا الإطار.
أتساءل عن قمة شرم الشيخ. هل تستطيع هذه القمة يعني تتيح الفرصة أمام الدول المشاركة للمساهمة في اتخاذ قرار حول مستقبل غزة أو فلسطين؟
أبدا. يعني هذه الدول كلها حقيقة هي غطاء للأمريكي، هي عملية تشريع خطوة الأمريكي في هذا الإطار. أنتم تعلمون حقيقة ويعلم الكثير من المحللين ومن الخبراء يعني وحتى الخبراء الصهاينة، أنا أذكر لك بالاسم هذا اللواء المتقاعد إسحاق بن بريك الإسرائيلي، وهو كان مسؤول كبير حقيقة يعني في المؤسسة الأمنية الصهيونية، كتب بقالا اليوم في صحيفة معاريف اليوم أو البارحة لا أتذكر بالضبط، كتب مقالا قال أن يعني ترامب يعني أنقذ إسرائيل من الانهيار، لأن ترامب قاد إسرائيل نحو الانهيار. أولا يعني هو فشل في تحقيق أهدافه التي وضعها لغزة وهي إنقاذ الأسرى أحياء، واليوم نحن يعني جاء ترامب بعد سنتين من هذه الحرب المدمرة وتفضل علينا وأوقف الحرب وأنقذنا ما أنقذنا من عن طريق هذه الصفقة وعن طريق هذا الاتفاق. ثانيا الجيش تفكك من الداخل نتيجة القتل المستمر. حسب الإحصاءات الإسرائيلية 750 قتيل أو أكثر، ولكن في الحقيقة القتلى تضاعفت في الآونة الأخيرة أعدادها، ولذلك هم يعني قرابة، البعض يقدر يعني بعض الصحف الإسرائيلية تقدر الخسارة في الجيش الصهيوني قرابة 3000 بين ضابط وجندي ويعني مراتب أخرى. لذلك يعني انقسم هذا الجيش وتمردت وحدات وصفيت في خصوصا في حرب لبنان يعني جيوش حقيقة، هذه الجيوش الضاربة المغاوير وغيرهم والصاعقة، يعني صفيت تقريبا ما بقي منها غير أعداد بسيطة اضطر نتنياهو سحبها إلى الداخل. لذلك المؤسسة الأمنية العسكرية يعني بكل يعني فروعها، الشرطة والجيش والموساد وما إلى ذلك، كلها حقيقة تفككت من الداخل نتيجة هذه الحرب، لأن العدو الصهيوني قائم على أساس الحرب السريعة والخاطفة، لا يمكن أن يتحمل يعني حرب طويلة، ولذلك صارت حرب استنزاف، استنزفت النظام الصهيوني من الداخل. يعني حتى الطبقة المجتمعية تمزقت من الداخل، ويعني أصبح المجتمع الصهيوني يعاني من انقسامات كبيرة حقيقة وخطيرة. هذا ما يقوله ابن بريك، يعني إسحاق ابن بريك وهو لواء، يعني ولذلك هو اليوم في مقاله في صحيفة معاريف يثني على ترامب بأنه أنقذ الكيان الصهيوني من الانهيار، وتحدث الكثير حقيقة من الخبراء الصهاينة في وقت سابق في هذا الإطار، فضلا عن المحللين وعن الخبراء العرب ويعني الإنجليز وحتى من الأمريكيين، يعني من الكتاب والمحللين الأمريكيين أيضا أشاروا إلى هذه القضية، قضية انهيار الكيان الصهيوني وتفسخه. وإذا استمر نتنياهو في هذه الحروب فسوف ينتهي هذا الكيان ويتبدد وينهار وتنتهي الأمور.
مستقبل هذه الخطة وفي ظل ما تحدثتم عنها كيف ترونها؟ يعني هي تدعو إلى إقرار مشروع استسلامي، نزع سلاح حماس وتسيد الكيان الصهيوني على مصير غزة.
يعني حقيقة هو ترامب يريد أن يقيم، أن ترامب وشعر في الآونة الأخيرة كما قلت لكم بهلاك إسرائيل، بقرب هلاك إسرائيل، وقال صراحة بعظمة لسانه أنه أنقذ إسرائيل مرتين، يعني في المرة السابقة وفي هذه المرة، يعني وبالتالي هناك تحدي أيضا أمام ترامب. يعني في الآونة الأخيرة أصبح التوتر عاليا حقيقة بينه وبين روسيا، خصوصا روسيا الآن تتقدم في أوكرانيا وتشكل تهديدا بنظر أمريكا أو بنظر ترامب شخصيا للدول الأوروبية. أنتم تعلمون أن طائراتها اخترقت الأجواء البولندية والدول الأوروبية المجاورة لها مرات عديدة، حتى أن ترامب قال أنا سمحت للدول الأوروبية بإسقاط الطائرات الروسية. يضاف إلى ذلك هذا التصعيد الخطير مع الصين، لذلك هو يريد حقيقة، يتخوف من أن تنشب حربا مفاجئة بين أمريكا وبين بين أمريكا وبين روسيا أو الصين، وما زالت الحروب مشتعلة بالشرق الأوسط التي تستنزف أمريكا عسكريا وسياسيا ونفسيا وماليا أيضا.
نعم.
يعني الحرب في غزة استنزفت أمريكا حقيقة على مدى سنتين فرصة ضخمة منحت لنتنياهو لتحقيق أهدافه المستحيلة وللقضاء على ما يسميه القضاء على حماس والإفراج عن الأسرى الصهاينة وما إلى ذلك، ولكن دون جدوى. لذلك هو يريد حقيقة أن يجمد الحرب مؤقتا في الشرق الأوسط ويتفرغ للصين. وأنتم تعلمون يعني في الآونة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة تفاعد التوتر بين أمريكا والصين على الصعيد التجاري والاقتصادي، وحتى على صعيد قضية تايوان. لذلك أنا لا أعتقد هذا الاتفاق سوف يصمد طويلا، لأنه يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، يستهدف وضع غزة تحت الانتداب الأمريكي، وإن غطي حقيقة أو يعني شرع بواسطة منظومة عربية ودولية، يعني بريطانية بلير راح يجيبونه، وتشكيل مجلس يعني مجلس حكم يترأسه ترامب كما سمعتم وتابعتم.
بلى.
نعم. ولذلك حقيقة يعني هذا كله وبالإضافة إلى قضية نزع سلاح حماس وما شابه ذلك، كلها حقيقة كلها أهداف تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتصفية المقاومة، وهذا غير ممكن.
تحياتي لكم الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من طهران في هذا اللقاء، شكرا جزيلا.
عفوا.
الله يبارك فيكم إن شاء الله. وننتقل أحبائي في هذه اللحظات أيضا لكي نستمع وإياكم إلى مداخلة من ضيف كريم، الخبير في العلاقات الدولية من بيروت الدكتور حسن جوني، يحدثنا في رسالته الصوتية.
لقد تم دعوة إيران للمشاركة في قمة شرم الشيخ التي تجمع عدد كبير من قادة العالم. طبعا إيران رفضت المشاركة، وهذا يعني قد خلق جو أو مواقف من البعض استغرب موقف إيران، ولكن في الحقيقة أن موقف إيران هنا طبيعي ومهم جدا. لماذا؟ لأن الهدف المعلن للقمة هو تثبيت وقف إطلاق النار، إنما أن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ليس بحاجة إلى أن تحضر 30 دولة زعماء العالم لذلك، هو ممكن تثبيته عبر اتفاق سينائي مع بعض الدول، وليس بحاجة إلى تثبيت كل هذه الدول. هذا من ناحية. الناحية الثانية، بمن يتمثل حماس؟ المقاومة التي استطاعت أن تنتصر على العدو الإسرائيلي وتفرض عليه وقف إطلاق النار. هذه نقطة ثانية مهمة جدا، من الأسباب الموجبة التي دعت إيران لرفض المشاركة. والأهم من كل ذلك وهي أسباب غير معلنة، هي مسألة تثبيت أمن إسرائيل ووضع وتغيير معادلة الحاصلة التي حصلت بعد الصراع الذي حصل أو الحرب التي حصلت، وأثبتت انتصار المقاومة في فلسطين، إنما المطلوب العكس تماما، وهو تثبيت أمن إسرائيل واعتبار أن لإسرائيل الحق في إعادة النظر في موضوع حصار غزة وربما العودة إلى حصار غزة من جديد، وتعتبر أن والاحتفال كما فعل ترامب الاحتفال بأن إسرائيل هي التي انتصرت، وهذا شيء غير صحيح. وبالتالي عدد الدول المشاركة بهذا الشكل، فإذا هناك أمور غير معلنة عن مسألة توقف إطلاق نيران. إضافة كل ذلك رفضت إيران أيضا أن تشهد على الاعتراف بالكيان، لأن هناك على ما يبدو بيان سيصدر يتحدث عن الكيان الإسرائيلي كدولة وكل ذلك، فإن إيران ترفض اعتراف بالكيان الإسرائيلي. نضيف أيضا على ذلك ونقطة مهمة جدا وهي الأهم، إنه كما أعلنت إيران بأن الدول التي المشاركة في أغلبها، في أغلب هذه الدول منها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، تفرض على إيران عقوبات، وفرض العقوبات على إيران يعني يخلق حالة من الصراع أو من النزاع، النزاع على يعني كيف تفرض عقوبات على إيران، والعقوبات محظرة أو ممنوعة في القانون الدولي. فلا يمكن أن تشارك إيران مع دول تفرض عليها العقوبات في مؤتمر يعني مشبوه، ممكن أن نقول، أو هناك بعض البنود الغير المعلنة كما قلنا، منها مسألة تثبيت من إسرائيل، وربما يصدر أيضا وهذا الأساس أيضا عن المؤتمر بعض البنود الغير معلنة والمتعلقة طبعا بمسألة الدولتين وحدود دولة فلسطين وكل ذلك، الأمور التي بحاجة إلى نقاش وبحاجة إلى يعني أن يكون الأمر معلن ووضع خارطة أساسية لما هو المطلوب وما هو مستقبل فلسطين بشكل عام. فلذلك عدم مشاركة إيران شيء جيد ومهم جدا، لأنه إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها مصداقية وأصدقاء ومصداقية في العلاقات الدولية على مستوى العالم، فهي لا تريد أن يخرج من مؤتمر شرم الشيخ بيان وهي لا تعترف به، وإن لم تعترف ستكون الوحيدة التي لم تعترف، وهذا سيؤثر في العلاقات الدولية. في ذلك إيران رفضت كثير مشاركة في هذا المؤتمر لكي تحافظ على مصداقيتها في العلاقات الدولية وعلى موقفها الثابت مع القضية الفلسطينية، وعدم المراهنة وعدم التخلي عن أي جزء من فلسطين، وأيضا والأهم من كل ذلك عدم التخلي عن المقاومة الفلسطينية، حماس وغيرها من المقاومة من المنظمات الفلسطينية المقاومة.
تحياتي وشكري للأستاذ الفاضل الدكتور حسن جوني الخبير في العلاقات الدولية من بيروت، كنت معنا في هذا اللقاء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، كل الشكر والتحية لكم لكرم المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى الملتقى في أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
نهج الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان، أحبة القرآن، ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث نصغي وإياكم إلى كلام الله تعالى المحيي للقلوب والنفوس، ونقدم تفسيرا موجزا لهذه الآيات البينات. نبدأ الحلقة بتلاوة عطرة للآيتين 9 و10 من سورة هود بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور.
تشير هاتان الآيتان أيها الإخوة الأعزاء إلى بعض الصفات النفسية والروحية للإنسان، وهي يأسه لدى فقدانه نعمة ما، وإصابته بالغرور والفخر إذا أصاب نعمة ما، في حين أنه لا تدل كل نعمة على رحمة الله ولطفه، ولا تدل كل مصيبة على غضب الله، وإنما النعمة والبلاء موردا امتحان يمتحن الله به عباده. وتوضح هاتان الآيتان أهم صفات الدنيا، وهي عدم ثباتها على حال واحد، فلا النعم الدنيوية تدوم ولا المشاكل والمصائب دائمة، بل كما ورد في الروايات أن الدنيا يومان، يوم لك ويوم عليك، فلا تغتر إن كانت الدنيا لك، وإن كانت عليك فاصبر، فهي امتحان في الحالتين. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الأفاضل: أولا، الإنسان لا طاقة له على التحمل، فيصيب اليأس والإحباط لدى فقدانه نعمة من نعم الله. ثانيا، إن النعم الإلهية هي من فضل الله علينا، وليس لأننا نستحقها، إذن يجب أن نكون شاكرين لله تعالى على كل حال. ثالثا، الأحزان والأفراح إلى زوال، علينا أن نفكر بالحياة الآخرة.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وله الأسماء الحسنى، مولانا يا الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت خاشعين وبقلوب خاشعة إلى تلاوة عطرة للآية 11 من سورة هود.
إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير.
لا يبلغ السعادة الحقيقية إلا أهل الصبر الذي يتأتى من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإلا فلا يكون الصبر إلا ألما وعذابا. في جميع آيات القرآن الكريم ذكر العمل الصالح مقرونا بالإيمان، وتكررت عبارة آمنوا وعملوا الصالحات كثيرا، ولكن في هذه الآية فقط ذكر الصبر مقرونا بالعمل الصالح، ليشير إلى دور الإيمان في الوصول إلى الصبر. طبعا الصبر النابع من الإيمان لا يساعد على الصمود أمام المصاعب والمصائب فقط، بل أيضا في حالة الرفاه والسرور، وإلا سيجر الإنسان إلى الطغيان والتمرد. من هذه الآية نستنتج أيها الكرام: أولا، إن الإنسان المؤمن لا ينفك عن القيام